ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآله.
ذكرنا في البحث السابق بأنه صاحب الجواهر استجود ما أفاده في المصالح ما أفاده في مجمع البرهان، حيث أفاد هناك بأنه من غصب الخيوط واستعملها في خياطة الثوب فإنه يغرم للمالك قيمة الخيوط لسقوطها عن التقويم، ولكن إذا دفع الغرامة ملك الخيوط فلا يصح للمالك أن يأمره بنزعها. فصاحب الجواهر استجود ذلك وقال بأنه وإن كان عندنا في الرتبة الأولى أو في النظر الأول الاستصحاب، حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء العين على ملك المالك الأول، ولكن يوجد هناك مرجح على جريان الاستصحاب يوجب رفع موضوع الشك، وهو أن مقتضى أن المالك ملك القيمة خروج المضمون العين عن ملكه، لأن المفروض أنه بالبدل صار عوضا شرعا. ولعل منظور صاحب الجواهر ما شرحناه في كلام سابق، وهو أن الضمان والغرامة بحسب المرتكزات معاوضة عرفية، وإن لم تكن معاوضة حقيقية فإن العوض كما ذكرنا سابقا يطلق على المعنى العام ما يشمل البدل والمبدل منه. والمرتكزات العقلائية ترى أن الشخص لا يجمع بين البدل والمبدل منه، بين الغرامة وما لأجله دفعت الغرامة، وهذا معنى أنه عوض شرعي ما في معاوضة حقيقية، بل أن هذا عوض جعله الشارع من باب الغرامة ومن باب الضمان، وهذا يقتضي عدم الجمع بين البدل والمبدل منه كما شرحناه في مطلب سابق صفحة 260، حيث إنه ذكر الشهيد الثاني اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من دون دليل واضح كما شرحنا ذاك المطلب. وإذا ثبت ذلك بحسب المرتكزات فلا معنى لإجراء الاستصحاب. هذا ما أفاده أو تقريب ما أفادهما صاحب الجواهر في عبارة الإعلام، إذا قالوا هذا بلن وهذا ما أفاده النائني، هذا ما أفاده الإصفهاني، هذا ما أفاده الشيخ، أو هذا تقريب ما أفاده الشيخ، فرق لهم. إذا هذا يعني هذا قاعد يدرك الظاهر كلامه فهو فقط قاعد يدرك الظاهر، أما تقريب لا، هو قام أعمى العناية يعني كي يقرب كلامه بشكل صناعي، إما لأنه ما قرب أو إما لمعالجة حيثيات ودفع إشكالات بقد تقريب، وتقريب كلامه كذا، فهذا تقريب لكلام ما لكلام صاحب الجواهر. ولهذا قال واستجوده بعض المعاصرين ترجيحا، ترجيح على المرجح عليه استصحاب بقاء العين على ملك المالك، ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة. أنتم تقول المالك ملك القيمة، المضمون لا ملك القيمة، خروج المضمون وهي العين عن ملكه لصيرورته عوضا شرعا، لأن غرامة، والشارع قال يجب عليه دفع العوض، فتحصل المعاوضة ببركة أمر الشارع. ومقتضى المعاوضة العرفية هو حصول ماذا؟ عدم الجمع بين العوض والمعوض. الشيخ الأعظم يعيد ما ذكره في البحث السابق ويقول، ما بكررها بس أذكر وش يعني النكتة النهائية. الشيخ الأعظم يقول: أنتم قلتم بأن مقتضى ملكية المالك للغرامة خروج العين عن ملك المالك، وهذه الدعوى وهي الاقتضاء المذكور أين منشأه؟ تبتين قلتم أن مقتضى ملك المالك للغرامة هو مقتضى ذلك أنه تخرج العين. من وين جاي الملازمة للاقتضاء؟ لا بد أن نرجع إلى أدلة الضمان. إذ عمدة الدليل عندنا أدلة الضمان، فنرى هل أدلة الضمان تفي بإثبات هذا الاقتضاء المذكور أو لا تفي. فيكرر المصنف ما ذكره عند مناقشة المحقق والشهيد الثانيين، أنه ما معنى ضمان العين؟ رجع البحث السابق. ضمان العين يعني ذهابها من كيسه بأن تكون الخسارة، فأين الذاهب؟ هل الذاهب الملكية؟ هل الذاهب السلطنة؟ هل الذاهب الانتفاع؟ ويكون البدل يحل محله ماذا؟ هذا الذي ذكره سابقا، يعني كرر الشيخ مرة ثانية بعبارات أخرى. قال، قد نقرأ العبارة الشيخ: وفيه أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء. يا صاحب الجواب، كيف تقول لاقتضاء ملك المالك؟ وفيه أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء. ليش؟ لأننا لابد أن نرجع إلى أدلة الضمان. وأدلة الضمان قد عرفته. وين عرفته؟ صفحة 262. أقول الذي ينبغي أن يقال هنا، صفحة 260 قد عرفته. قد عرفت أن محصلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك. شنو الذاهب؟ حالات متعددة، حالات ثلاثة مرت علينا. الحالة الأولى: سواء كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي، أو كان الذاهب السلطنة عليها التي بها قوام ماليتها كغرق المال، أو الحالة الثالثة: كان الذاهب اللي هو سقوط عن التقويم الأجزاء أو الأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيتها. واضح؟ فهنا تقادير كم؟ تقادير. خلينا نجد تقادير ثلاثة نتكلم. ولا يخفى،
هنا ذكرنا ذهاب المنفعة،
بل ذهاب الانتفاع، ما ذكر ذهاب السلطنة اللي هو جعلنا ذهاب السلطنة أو الانتفاع معبر عنه هكذا التعبير.
واحد ذهاب السلطنة، هناك
في الشرح احنا اثنين فرضنا جعل السلطنة. نعم، كان الأولى أن يقول أو الانتفاع. نعم،
هذا جديد.
هذه الحالة الثالثة مرت علينا. هذه الحالة شيخنا،
لا
أنا
ما قدرت،
بل الآن نحن بعد تكملة للتقسيمات. هذا إشارة إلى صفحة 162. لو خرج عن التقويم فمقتضى كذا كذا، لأن القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء، وإذا تعلو الأجزاء ما عندي إشكال. ولا يخفى أن العين، خليك أنت تقصد أي حالة يا صاحب الجواب؟ أنت تقصد أي حالة التي تقول أن اقتضاء ملك المالك للغرامة خروج المضمون عن ملكه؟ أي حالة؟ الحالة الحالة الأولى والعين الثالثة شوف قايلة أنه خرجت عن ملكة أو ما قال العين الثالثة راحت، فلا معنى أن نبحث أن هذه العين الثالثة هل دخلت في ملك الغارم أو لم تدخل في ملك الغارم. سالفة انتفاء
موضوع.
قال ولا يخفى أن العين على التقدير الأول خارج عن الملكية عرفا، خارج عن ملك من؟ خارج عن الملكية عرفا لكليهما، ماكو معنى ملكية أصلا عرفية ما لها معنى لأنها معلوم، لا معنى أن يملك هذا الشيء المعلوم، فلا معنى أن تقول مقتضى أدلة الضمان أنه تدخل العين في ملك الغار غارب. هذه العين تلفت فلا معنى لقابليتها للملكية عرف عرفان وعقلائيا. وعلى الثاني الذي الثاني لشنو اللي قال السلطنة، فما يحل محلها هو السلطنة. قال وعلى الثاني السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين، وليست بدل عن نفس العين، لو كانت بدل عن نفس العين لقلنا أنه دخلت العين لمكان المعاوضة الشر، أنا أسلم بالمعاوضة الشرعية وأسلم بارتكاز هذا يقول، لكنه عوض عن ماذا؟ عوض عن السلطنة. السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين، وهذا معنى بدل الحيلولة، وليس بدلا عن العين حتى تصير العين ملكا للضامن. كمل العبارة عشان تطلع، وليس بدلا عن العين حتى تصير العين ملكا للضامن ببذل البدل. نعم لو كان بدلا عن العين كان المناسب ملكية الضامن للعين لأنه دفع بدلها معه، ولا يجمع بين البدل والمبدل والمبدل من؟
وأنت ملك
العين،
وأنت ملك
العين قضاء لحق السلطان. نعم نعم. وعلى الثالث فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم، هي الاتصالية الواصل، راح الواصل سقطت العين عن التقويم، وليس البدل هو عبارة عن مقابل لنفس العين. قال وعلى الثالث فالمبذول هو المبذول، ماذا المبذول؟ عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم لا عن نفس العين. فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة لا نفس العين الباقية. يستنكر هم سؤال استنكاري، كيف؟ كيف؟ يعني شو كيف؟ كيف يكون أن البدل بدلا عن العين؟ كيف؟ كيف؟ ولم تتلف هي العين باقية، العين مادتها باقية التي ذهب الواصل اسم الهيئة الاتصالية، كيف؟ ولم تتلف هي، بل وليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة مالية. شنو قصدنا عبارة شيخ علي؟ اليوم يوم النشاط؟ شنو يعني هالعبارة؟ وليس لها على تقدير التلف عهدة مالية، يقول لو عود الشخاص لو عود الكبريت المستعمل تلف، هل يجب علي أن أدفع غرامة؟ العين لا مالية لها أصلا، غاية حكم تكليفي يحرم التصرف إذا ما عندي يجب علي الرد، فهذه أحكام تكليفية فقط، إذا كانت بيدي يحرم غصب، يحرم وضع اليد على ملك الغير، لأن الغصب موضوعه الملكية ويجب رد ملك الغير. أما لو تلفت فلا معنى للضمان، لأن الضمان هو الحكم حيثية المالية، وليس لها يعني لو تلفت العين الخارج عن التقويم، لو تلفت هذا اللحم المتعفن أكله القط، لو تلفت العين الخارج عن التقويم كذا ليس لها أثام، وليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة مالية، بل الأمر بردها مجرد تكليف لا يقابل بالمال. بل رقى الشيخ أي كل ما يلقى محمد الآن هذا الباب الكلام يجرون لو استلزم رده. الآن الغاصب ما مسكين تاب إلى الله تاب إلى الله لأنه تاب إلى الله مسكين دفع لي الشيطان أو القابض بالعقد الفاسد أحسن المنقوض بالعقد الفاسد مسكينون مستكينون الآن قال لا مال مالي خيوطي رجح قال أنا مسوي خيط الثوب والقماش غالي دفع لي كل خيوط تتلف يتلف القماش فيقول هل يجب عليه رد الخيوط قد يقال بعدم وجوب الرد لحكومة دليل لا ضرر على الأدلة الأولية مقتضى الدليل الأولي يجب إيصال المال إلى مالكه يجب تسليم الملك إلى مالكه فيجب بحسب العنوان الأولي تسليم هذه الخيوط المملوكة للمالك للمالك ولكن يتوقف هذا التسليم على نزعها ونزعها يوجب تلف العين يوجب الخسارة على الغاصب فمقتضى حكومة دليل لا ضرر على الأدلة الأولية عدم وجوب الرد إذا استلزم ضررا ماليا كفواتي كتلف قماشه واضح قال بل لو استلزم رده ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوطه فتأمن من بعض شنو واضح أن حكم الدليل لا ضرر على الأدلة الأولية امتنانية والغاصب ليس موضوعا للامتنان حيث أن هذا اضطراب بسوء الاختيار هو أتلف ماله بغصبه ليش غصب المال وخلى هذا ووضع الخيوط في قماشه هو الذي أوقع نفسه في الضرار فدليل لا ضرر يأتي في من أقدم على الضرار فإن دليل لا ضرر امتناني هذا الحرف الثاني بل يتفقع في الغصب أما في المقبوض الفاسد بل يأتي دليل لا ضرر بل ماكو مانع في المقبوض بالعقد الفاسد لا نو مانع بس هو الكلام في الغاصب
ما يمكن أن يقال حتى في جسم في المقبوض بالعقد الفاسد من جهة أن لعل حكما وجوب الرد مبنيا على وجود ضرر
لا منوع في وجوب الرد ما في حكم عام حكم أولي يجب رد المال أكو أنا أخذت الكتاب رجعت لك أما حتى لو استلزم ضرر أنا علي
لا في خصوص على الفرد
هذا ما دليل لا ضرر ما في عام إحنا عندنا حكم أولي من حضر الإحكام الأولية عندنا حكم يجب رد ما عندي رواية خاصة في المقام عندي حكم عام يجب رد المال إلى صاحبه هذا الدليل الأول يجب الوضوء يجب الغوص يجب الحج لو استلزم الحكم الأولي ضررا اتفاقيا هذا دليل لا ضرر لو استلزم الحكم الأولي ضررا لا يقتضي نفس الحكم الأولي الحج يقتضي ضرر بمرتبة لو استلزم ضرر زائد عن المرتبة فيأتي دليل لا ضرر وجوب الرد كحكم شرعي هل يستلزم تلف مالي؟ لا فهذا ضرر اتفاقي كل مورد في ضرر اتفاقي فحينئذ يلزم بل مقتضى حكومة الدليل لا ضرر على الأدلة الأولية تضييق إطلاقها بعدم استلزام الضرر يقول ولعل ما عن المسالك شنو قال في المسالك شيخنا رجعنا المسالك إذا أنه
عن المسالك
لأنه
إن لم
يبقى له قيمة نفس عبارة مجمع البرهان مر علينا في مجمع البرهان الآن عبارة المسالك ولعل ما عن المسالك من أن ظاهره هو نفس كلام مجمع البرهان وش قال مجمع البرهان تذكره صفحة 263 نعم وحينئذ آخر عبارة أخر سطر يمكن جواز الصلاة إذ لا غصب في كذا كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد إكمال الغسل وقبل كان يشير إلى مسألة عند الفقهاء معروفة هنا أيضا في المسألة نفس المطلب ولعل ما عن المسالك من أن ظاهر الفقهاء عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج فتتعين القيمة فقط محمول على صورة تضرر المالك أيوه المالك قصد الغاصب اللي يملك الثوب بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة يعني مورد كلمات الأصحاب المانعين أنه لا يجب عليه أن يسلم شنو أن يسلم بلي الخيط أو يسلم مثلا أو ينزع الخشبة مبني على ما لو لزم الضرار كما لا يأبى عنه عنوان المسألة عنوان المسألة البناء الذي أدخل فيه أو البناء الذي أدخل فيه المغصوب الخشبة طبيعة المورد يقتضي الضرار واضح فلا حيط هنا أشار هي بس شيء بسيط وأشار في هدى الطالب صفحة 584 أن هذا ما في عبارة في المسالك جمعت بين هذا المطلبين إنما هو تلفيق مستفاد بين مسألتين وهذا جمع بين عبارات المسالك وإلا ما في عبارة هكذا في المسالك هذا تلفيق بين مسألتين فلاحظ ما ذكره صفحة 504 لكن لا يضر بأصل الباب لا يضر وحينئذ فلا تنافي ما تقدم عنه سابقا يجمع بين عبارات المسالك صاحب التفتوا الشهيد عنده مقولتين دخل فيها الشهيد الثاني عنده مقولتان المقولة الأولى أنه إذا دفع الغارم القيمة فلا يملك العين خلافا لصاحب مجمع البرهان وصاحب الجواب صاحب المسالك مشهوري في هذه المسألة يقول إذا دفع الغارم الغرامة لا يملك الخيوط المغصوبة كما مرت علينا عبارته يا شيخنا الجليل في بحث سابق صفحة 263 وعن المسالك في هذه المسألة أنه إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه ففي مسألة الخيوط المغصوبة ذكر هذا المطلب وهي أن الغارم إذا دفع القيمة فإن الخيوط تبقى على ملك المالك هذه المقولة أولى المقولة الثانية هو أنه الغاصب لا يجب عليه أن يدفع الخيوط إلى المالك لو طالب المالك فلو جاء المالك وقال انزع الخيوط جيبها الملك ملكي لا يجب عليه فقد يقال هناك تهافت بين المسألتين إذ مقتضى أنه مالك الأول ما زال مالكا يجب عليه أن يدفع فكيف تقول لا يجب عليه أن يدفع يقول الشيخ الأعظم لعل منظور الشهيد الثاني أنه وإن كانت العين ما زالت باقية على ملك المالك والخيوط ملكا للأول ومقتضى الحكم الأول وجوب الرد إلا أن مقتضى حكومة الدليل لا ضرر على الأدلة الأولية أنه يلزم من وجوب الرد هنا ضررا ماليا على الشخص فمن جهة لزوم الضرر المالي قال بأنه لا يجب أما سائر التصرفات فحرام فما لح تتصرف في هذا الخيوط لأنه هذا يقتضي أنه شنو التصرف في ملك الغير إلا بعد إذنه نظير الشركة نظير ما أقول شركة ما بيقول نظير الشركة يعني لا ما دام هذه الثوب فيها ملك الغير إذا اقتضى التصرف في ملك الغير عرفا فيحتاج إلى إذن الغير وحرمة التصرف هنا مو ضرري ما بيلتبتل في المال قال
الشيخ عصائي ملكية المالك الأول ضرري
كيف ضرري؟
لأنه بعد
ما في نقص عليه، تقليل المنفعة ما في نقص، ما في ضرر، ما نقص في البدن ولا نقص في المال، الانتفاع تروح أما مو ضرر.
بس نفع إيه يعني؟
ليس ضررا، ذهب الانتفاعات ليس ضررا، فوض للمنافع العين.
بس نفع إيه يعني؟
نفع إلى ما ملت، نفع إلى بلاد بدل حيلولة، لأنه أسقط أسقط العين عن التقويم، فالعين ما زالت باقية في ملك الأول.
ولا مالية لهذه العين،
ولا مالية لا يمكن التصرف في ملك الغير كعودة
في ملك المستعمل. لا يمكن أن منافع مثلاً بضرر،
ما في ضرر في ضرر تفويت منافع، هذه العين لا يستطيع أن يدفع بها، بس ما في ضرر، لا ضرر على المال ولا ضرر على البدن ولا صار نقص، ما صار نقص، صار تفويت للمنافع العين،
كل المنافع
بل كل منافع العين، فيحتاج إلى إجازة من الطرف الآخر أو سلطان حقيقية.
فيكون منزلة بقاء العين في هذه الحالة عملاً كمنزلة
ماله؟ لا، إذا ألزمناه بالإزالة هذا يصير ضرر على نقص على العين، لا تذهب. إذا ما ألزمنا يقول أنا الآن ماذا أنت ما أستطيع أن أنتفع، هنا يستطيع أنه إذا قلنا بأنه يلزم التعطيل وهذا ما أذن إليه، فهنا يحصل مصالحة قهرية. يصالح هي
من
بأي باب يصالح؟ أن هذا المال بقاؤه في ملك في ملكي يجيب إزالة انتفاعاتي، أنا ما أستطيع أن أنتفع، مثل العين المشتركة، في موارد العين المشتركة إلى الشريك ما قبل يتصرف أنت في العين، قالوا إذا وصل إلى مرحلة يوجب تعطيل العين عن المنافع فيستطيع أن يتدخل الحاكم الشرعي من باب المصالحة بين الطرفين، أما يصالحون أو كذا.
مع عدم قبول الضرر يا
نعم؟
مع عدم قبول الضرر
هنا. الضرر لا تأتي في المقام، فقط تفويت منافع. نقول مقتضى دليل لا ضرر أنه لا يلزم عليك نزع الخيوط الموجب للتلف، خب ما يجوز لك تتصرف بعد؟ ما دليل الله ما يجوز تتصرف في مال الغير بعد كيفك؟ الآن لو قال المالك أنا ما أقدر أتصرف في خيوطي، ما على ذلك لا تتصرف فيها، من قال ما هو المجوز لو أن يتصرف في الخيوط حين ملكه؟ ودليل لا ضرر لا يقال أنه يجوز لك أن تتصرف في ملك الغير. والله العظيم شوف عبارة قال نعم وحينئذ فلا تنافي ما تقدم عنه سابقا من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل قيمته. عبارات الشهير الثاني يا شيخنا في هذه المسألة قد يقال متفاوتة، ففي مسألة الخيوط المغصوبة مر علينا مطلب يا شيخنا، وش قال؟ قال أنه يملك الآن قبل قليل يملك المالك تمام القيمة ولا يملك الغارم شنو الخيوط، صحيح؟
لا يملك
الغارم الخيوط، ما يملك الغارم الخيوط، تبقى على ملك الأول، صحيح في خنا. وقد تقدم من الشهيد الثاني تبعا للمحقق الثاني صفحة 260 أن الجمع بين العوض والمعوض على ملك المالك من دون دليل واضح في مسألة بدل الحيلولة، تذكرون صفحة 260. وقد استشكل على ذلك المحقق والشهيد الثانيان، قال الأول في محكي جامعه، وقال الثاني إن هذا الثاني الشهيد الثاني أنه لا يخلو حيث اجتمع العوض، وقلنا العوض والمال في مورد الغرام غرامات، ففي مسألة الخيوط المغصوبة التزم بأنه العوض والمعوض اجتمعا، العوض المعوض كما عرفي محقيق خوف معوض حقيقية ما في شراء، التزم في من تفتين أصلا التزم في مسألة الخيوط المغصوبة التي هي أحد مصاديق الغرامة والعوض الشرعي بأنه يمكن الجمع بين العوض والمعوض المالك، هل مالك للخيوط؟ هم يملك العواض؟ هم يملك المعاو؟ وأما في بدل الحيلولة قال لا، لا يجتمع العوض والمعوات بدون دليل واضح، والمسألتان نراهما من واد واحد، والأدلة واحدة والنقاد واحدة. ولهذا عبارة الشيخ دقيقة في عبارة الشيخ لما جاء إلى كلامه يا شيخنا، خلاص عبارته صفحة 263 وعن المسالك في هذه المسألة، أي ضربة عليه عبارة وعن المسالك في هذه المسألة، هذه شوي ضربة، ها ضربة ضربة، يعني كأن كلمة مسالك في المسألة دي غير وفي المسألة غير. احنا ما فاهمين الحين وش نقول يا صاحب المسالك، فالتفتوا الى هذا المطلع.
يعني شيخنا
الاشكاليه
هذه الصفحه 263 فيجمع بين العين والقيمه.
صفحه كم؟
هذه نفس 263.
نعم.
فيجمع بين العين والقيمه مخالف ما سبق.
في صفحه 201 260. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وهو نفس المطلب السابق الشيخ عبد الله قام رجع لنا ما تقدم في الأبحاث السابقة، والكلام هو الكلام النقاشات والأبحاث، أن ما هل في منتكس عقلائي، هل ما في منتكس عقلائي، هل كذا. ثم تعرض المصنف إلى قسم رابع آخر قسم مر علينا الآن، قلنا سقوط العين عن التقويم، بحثنا عن التلف الحقيقي شيخ أبحاث، وبحثنا عن بدل الحيلولة، فنحن الآن بحثنا عن التلف الحقيقي وبحثنا عن بدل الحيلولة وبحثنا شيء سمى سقوط العين عن التقويم ودخلنا هذا داخل بدل الحيلولة. الآن القسم الرابع، وهو لو فرضنا بأن العين خرجت عن الملكية مع ثبوت حق الأولوية، كما لو فرض أن الغاصب غصب خلا فبعد مدة انقلب الخل إلى خمر وهو في يد من؟ وهو في يد الخاصب، فخرجت العين عن قابليتها للتملك، فإن الغصب مما لا يملكه الخمر سفرها مما لا يملك عند الشارع، ولكن فيه حق الأولوية. فما هو مقتضى الصناعة في مثل هذا المورد؟ فهل المورد من باب تلف الحقيقي وما يدفع غرامة عن العين التالفة كما لو احترقت العين، أو أن المورد من باب بدل الحيلولة حيث إن المنافع قد فاتت، ما يترقب من المنافع قد فاتت، لأن العين وإن كانت العين موجودة لم تتلف ولم تحترق إلا أنها تحولت إلى خمر، فما هو مقتضى الصناعة في ذلك؟ الشيخ الأعظم يقول إذا راجعنا كلمات الأصحاب في المسألة فنلاحظ أن العلامة في القواعد تعرض إلى هذه المسألة واستشكل في وجوب الرد. هي الساعة صحيحة شيخنا؟ أنا عندي الساعة أنا غير
وشي اعتباري
اعتباري فساعة عدد
لا صحيحة عقلائي
التي اعتمدتم عليها صباحا. لا ما استصحبها لا اجعل استصحاب في التدريجيات. المهم فالعلامة في القواعد استشكل في وجوب ردها مع القيمة، بيان ذلك قال بأنه نحن نرى أن العين بحسب المرتكز العقلائي لو طرحت عليه هذه المسألة وقيل أن العين تحولت إلى صورة أخرى لا يمكن الانتفاع بها، فإن هذا من موارد سقوط العين عن التقويم بحسب نظر الشارع. المقدار ما في إشكال، بمانية العين راحت ذهبت، فيجب دفع تمام القيمة لمن؟ لمالك الخل. ولكن هل يجب عليه أيضا أن يرد العين لثبوت حق الأولوية، أم أنه بدفع الغرامة انتقل حق الأولوية لمن؟ للواصل. يقول المسألة هذه الرد إشكال، القيمة ما في إشكال عندي أنا، لأن العين سقطت على التقويم خلاص، ما لها مالية، سقطت العين على المالية شيخنا. فإن المقاوم للمالية هو تنافس العقلاء والانتفاع بها وكذا بالعين، العين بما هي عين ما لها مالية خلاص. لكن هل يجب الرد؟ استشكل. يقول الشيخ الأعظم ما هو منشأ الإشكال في وجوه الرد؟ يقول من جهة يوجد عندنا استصحاب يقتضي وجوب الرد، حيث إن العين قبل أن تنقلب إلى أرض يجب ردها، فكنا نعلم بوجوب رد العين قبل تحولها إلى خمر، لأن الغصب متى ما وضع يده على العين وهي خل مخاطب بوجوب الرد، فوجوب الرد فعلي قبل أن تنقلب إلى خمر. الآن انقلبت إلى خمر، شك في وجوب الرد وعدمه، فنستصحب بقاء وجوب الرد. ومن جهة أخرى أن هذا الاستصحاب قد يقال لا يجري، لأننا لا أقل لا نحرز وحدة الموضوع، فإنه إنما وجب الرد بلحاظ موضوع رد الملك إلى مالكه، وجوب الرد لما موضوع مالك، والمفروض الآن بعد أن تحولت خمر لا ملكية لها، لا يملك الخمر لا يملك، فهذه العين خرجت عن قابليتها عن التملك، فاليقين السابق كان متعلقا بوجوب رد العين إلى مالكها، والمفروض أن الموضوع زاد لا أقل، ما كان هذا الموضوع لا أقل يحتمل أن حيثية تقييدية يوجب تغيره عدم إحراز وحدة الموضوع، فلا يجري الاستصحاب. إلى ما جرى الاستصحاب تجري البراءة، البراءة عن وجوب الرد. خب قال فاصحاب نقرأ عبارة، ثم إن هنا قسما رابع عشر في مذهب النفع الخاف اليوم معزوم مكان، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه، كما لو صار الخل المغصوب خمرا فاستشكل في القواعد وجوب ردها مع القيمة. والكلام في الإشكال في الرد والرد، مو القيمة، القيمة ما عندها إشكال. ولعله من استصحاب وجوب ردها، ومن أن الموضوع في المستصحاب ملك المالك، إذ لم يجب إلا رده ولم يكن، أي ولم يوجد المالك، نعم، ولم يكن المالك إلا أولى به.
وفي نسخة أولى إلا به،
ولم يكن المالك أولى إلا به، يعني هو مملوك له ويجب ردها إلى المالك، إلا أن يقال يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.